الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في هذا اليوم السابع من الشهر العاشر لعام 44,400 نشرع في أبواب الجمعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جامع الترمذي، وهو الدرس 47 والأول من أبواب الجمعة. قال رحمه الله: أبواب الجمعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقال الجمعة والجمعة، سميت بالجمعة لاجتماع الناس فيها، وكانوا يسمونه في الجاهلية عروبة. باب ما جاء في فضل يوم الجمعة. وفي السند المتصل: حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد، قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عبد الله بن دكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. أخرجه مسلم وهو عند النسائي وأبي داود وأحمد ومالك. قال: وفي الباب عن أبي لبابة، أخرجه ابن ماجة وسلمان، أخرجه البخاري والنسائي وأبي ذر، أخرجه ابن عبد البر ابن المنذر، قاله الشوكاني وسعد بن عبادة، أخرجه أحمد البخاري في التاريخ. وأوس بن أوس رواه أبو داود والنسائي بن ماجة والدارمي والبيهقي في الدعوات الكبير. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. وفي فضل يوم الجمعة: ثم إن هذا اليوم الذي هدانا الله له فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، فنحن الآخرون السابقون يوم القيامة المقضى لهم قبل الخلائق. فجاء في فضله حديث ضعيف على أنه يوم المزيد، إلى غير ذلك من الفضائل والشمائل لهذا اليوم العظيم. خير يوم طلعت فيه الشمس، أي خير أيام الأسبوع، لأنهم قد اختلفوا. فخير أيام السنة قال يوم عرفة، وقيل يوم النحر، ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. فهذا أفضل أيام الأسبوع. فيه خلق آدم، قيل خلق في عصره، وفيه أدخل الجنة، جنة عدن على الصحيح من أقوال أهل العلم، وفيه أخرج منها بعد أن عصى الله عز وجل بالأكل من الشجرة، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. قال رحمه الله: باب ما جاء في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة. وقد ألف في يوم الجمعة شيخنا يحيى حفظه الله كتاب أحكام الجمعة، وهو من أنفس الكتب في هذا الباب. باب ما جاء في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة. اختلف في هذه الساعة إلى 40 قولا، ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب فتح الباري. وأصح الأقوال، بل قل أرجح الأقوال، بأنها ما بين أن يرقى الإمام المنبر إلى أن تنتهي الصلاة. وحديثه عند مسلم حديث أبي موسى، إلا أنه وعلى بالوقف. وهكذا الساعة الأخيرة من يوم الجمعة، وحديثه أشهر وأكثر. قال في السند المتصل: حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي، قال البصري العطار، قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، قال حدثنا محمد بن أبي حميد، قال حدثنا موسى بن وردان محمد بن أبي حميد ضعيف عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوا الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس. يغني عن هذا الحديث حديث جابر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة 12 ساعة. ثم ذكر الساعة التي تكون في آخر النهار، وهو قول عبد الله بن مسعود بن سلام بن سلام رضي الله عنه، وأقره بعد ذلك عليه أبو هريرة رضي الله عنه. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه. ومحمد بن أبي حميد ضعفه بعض أهل العلم من قبل حفظه، ويقال له حماد بن أبي حميد، ويقال هو أبو إبراهيم الأنصاري، وهو منكر الحديث. ورأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الساعة التي ترجى فيها بعد العصر إلى أن تغرب الشمس، وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال أحمد: أكثر الحديث في الساعة التي ترجى فيها إجابة الدعوة أنها بعد صلاة العصر وترجى بعد زوال الشمس. قال في السند المتصل: حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا أبو عامر العقدي، فزياد ثقة وأبو عامر هو عبد الملك بن عامر ثقة. قال حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني ضعيف، عن أبيه عن جده ليس بشيء. قال الشافعي وأبو داود: ركن من أركان الكذب. قال الدارقطني: متروك. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجمعة ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئا إلا أتاه الله إياه. قالوا: يا رسول الله أية ساعة هي؟ قال: حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها. خرجه ابن ماجه، لكنها حديث ضعيف جدا كما ترى من طريق كثير. قال: وفي الباب عن أبي موسى تقدم أنه في مسلم. وأبي ذر خرجه ابن المنذر وابن عبد البر، وسلمان خرجه البخاري في كتاب الجمعة. يعني هذا في فضائل الجمعة ليس في الساعة فقط، أحيانا يذكر الساعة وأحيانا يذكر الساعة. وعبد الله ابن سلام خرجه ابن ماجه وغيره في الصحيح المسند شيخنا مقبل رحمه الله. وأبي لبابة خرجه ابن ماجه وأحمد. وسعد بن عبادة خرجه أحمد البخاري في تاريخه وأبي أمامة. قال أبو عيسى: حديث عمرو بن عوف حديث حسن صحيح. قال: وفي السند المتصل حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معا بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه يدخل الجنة، وفيه هبط منها، وفيه ساعة لا يوافقها عبد المسلم يصلي فيسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه إياه. وليس بشرط في الصلاة أن يكون قائما يصلي يقرأ ويركع ويسجد، ولكن ما دام في المسجد فهو في صلاة، ما دام في المسجد فهو في صلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه. قال أبو هريرة: فلقيت عبد الله بن سلام فذكرت له هذا الحديث، فقال: أنا أعلم بتلك الساعة. فقلت: أخبرني بها ولا تظنن تبخل، وما هو على الغيب بضنين بالضاد أي ببخيل، وبضنين بالضاء أي بمتهم. ولا تظنن بها علي، قال: هي بعد العصر إلى أن تغرب الشمس. فقلت له: كيف تكون بعد العصر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يوافقها عبد المسلم وهو يصلي، وتلك ساعة لا يصلى فيها. فقال عبد الله بن سلام: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة؟ قلت: بلى. قال: فهو ذاك. أخرجه البخاري مختصرا ومسلم أخرجوا حديث أبي هريرة دون القصة مع عبد الله بن سلام. وأخرجه أبو داود بن ماجه والمالك والدارمي. قال أبو عيسى: في الحديث قصة طويلة. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح. قال: ومعنى قوله أخبرني بها ولا تظن بها علي لا تبخل بها علي، والظنين البخيل والظنين المتهم. قال: باب ما جاء في الاغتسال يوم الجمعة، أي من الحكم الصحيح أنه واجب عند كثير من أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، حديث أبي سعيد، ومن جاء الجمعة فليغتسل. وما جاء أنه قال من توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل فالحديث ضعيف من طريق الحسن عن سمرة ولم يسمع منه غير حديث العقيقة على الصحيح من أقوال أهل العلم. قال رحمه الله بسند المتصل حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى الجمعة فليغتسل متفق عليه وأخرجه النسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد ومالك والدارمي. من باب الفائدة هل الغسل للجمعة أم لليوم؟ من قال الغسل لليوم أوجب الغسل أو استحبه على القول بالاستحباب حتى على النساء في البيوت، ومن قال الغسل لشهود الجمعة لم يكن الأمر متعلقا إلا بمن شهدها، وهذا هو الصحيح. وهناك حديث آخر على المرأة المسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يغسل رأسه وجسده، باب التنظف إزالة الأذى والقذر، هذا دليل على أن دين الإسلام دين النظافة، دين البعد عن المؤذيات. قالوا في الباب عن عمر وأبي سعيد وجابر والبراء وعائشة وأبي الدرداء. حديث عمر رضي الله عنه في الصحيح حين دخل عثمان بن عفان فأنكر عليه لماذا تأخر، قال لم أزد على أن توضأت، قال والوضوء أيضا، وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر فيها بالغسل. وحديث أبي سعيد أخرجه الشيخان بلفظ غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وحديث جابر أخرجه النسائي مرفوعا بلفظ على كل رجل مسلم في كل 7 أيام غسل يوم وهو الجمعة. أما حديث البراء فأخرجه أحمد حقا على المسلمين اغتسلوا يوم الجمعة. أما حديث عائشة فأخرجه الشيخان كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي فيأتون في العباء فيصيبهم الغبار والعرق فتخرج منه الريح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تطهرتم ليومكم هذا. وأما حديث أبي الدرداء فأخرجه أحمد قال الهيثم بن مجموع الزواد وحرب لم يسمع من أبي الدرداء. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وروي عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله ضعيف. عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أيضا، قال حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وقال محمد. وحديث الزهري عن سالم عن أبيه وحديث عبد الله ابن عبد الله عن أبيه كلا الحديثين صحيح، حديث عبد الله صحيح بشواهده وذاك صحيح لذاته. وقال بعض أصحاب الزهري عن الزهري قال حدثني آل عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر بينما عمر بن الخطاب يخطب يوم الجمعة يدخل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو عثمان بن عفان، فقال أية ساعة هذه، أي عمر ينكر عليه التأخر، فقال ما هو إلا أن سمعت النداء، والنداء كان إذا صعد الإمام على المنبر لم يكن لهم إلا هذا النداء على ما يأتي، من أن عثمان رضي الله عنه هو الذي أمر بالنداء الثاني على الزوراء. وما زدت على أن توضأت، يعني لم أغتسل. وفي رواية البخاري إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين. قال والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل، والأمر يدل على الوجوب حتى تأتي قرينة بصرفه عن ذلك. قال أبو عيسى وقد روي عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة أيضا وهو حديث حسن صحيح. قال ورواه يونس ومعمر عن الزهري عن سالم عن أبيه بينما عمر بن الخطاب يخطب يوم الجمعة يدخل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أية ساعة هذه، فقال ما هو إلا أن سمعت النداء وما زدت على أن توضأت. قال والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل، متفق عليه وأخرجه أبو داود وأحمد ومالك والدارمي. قال حدثنا بذلك أبو بكر محمد بن أبان قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال والسند المتصل، وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن وهو الدارمي قال أخبرنا أبو صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث فيه ضعف قال حدثنا الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي عن يونس عن الزهري بهذا الحديث. وروى مالك هذا الحديث عن الزهري عن سالم قال بينما عمر بن الخطاب يخطب يوم الجمعة فذكر هذا الحديث. قال أبو عيسى وسألت محمدا عن هذا الحديث، فقال الصحيح حديث الزهري عن سالم عن أبيه، يعني اختلف في الحديث هل هو عن عمر أم عن ابن عمر، قد جاء عنهما جميعا. قال محمد: وقد روي عن مالك أيضا عن الزهري عن سالم عن أبيه نحو هذا الحديث. قال: باب ما جاء في فضل الغسل يوم الجمعة. قال: في السند المتصل حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا سفيان وأبو جناب يحيى بن حية، ضعفه لكثرة تدليسه، يحيى بن أبي حية عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة، عن يحيى بن الحارث الدماري القاري ثقة، عن أبي الأشعث الصنعاني فيه ضعف، عن أوس بن أوس صحابي سنكذنا دمشق رضي الله عنه، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة وغسل، قيل هي توكيد اغتسل وغسل نفسه، وقيل المراد اغتسل في نفسه وغسل غيره كأن تكون له زوجة أو أمة فعاشرها، وقيل غير ذلك، وبكر إلى المسجد وابتكر توكيد أدرك أول الخير، ودنا أي من الإمام واستمع وأنصت الخطبة لم يلغ فيها، كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. هذا الحديث بعضهم استشكل هذا الأجر العظيم، فقالوا: كيف يكون هذا الأجر العظيم على القول بأنه خاص بالمتزوجين؟ قالوا: ما جاء الإسلام بهذا، الإسلام عام والأجور عامة في حق المتزوجين وفي حق غيرهم، وعلى القول بأنه في حق غيرهم قالوا: هذا أجر عظيم، يعني كل خطوة صيام سنة وقيام سنة ولا يستكثر على الله شيء، فالله كريم، إذا أراد أن يكرم الإنسان أكرمه. ومع ذلك رأينا للشيخ الألباني كلاما مؤداه قل أن يعمل بهذا الحديث إلا النادر، غسل واغتسل وبكر وابتكر ودنا من الإمام واستمع وأنصت، يعني ولم يفرق بين اثنين ولم يأتي بما يؤدي إلى نقص هذا الأجر، دنا من الإمام حريص، بعضه يدخل المسجد وهو فاضي ويجلس في المآخر، يعطي له كرسي يجلس في آخر الصف، أو بعضه مثلا يدخل ويأخذ له في جانب الصف، وهنا دنا من الإمام لحرصه على سماع الخير، لحرصه على المسابقة إلى الخير، واستمع للخير وأنصت تأكيدا. قال محمود في هذا الحديث: قال وكيع: اغتسل هو وغسل امرأته، خرجه النسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد. قال الجزري في النهاية: ذهب كثير من الناس أن غسل أراد به المجامعة قبل الخروج إلى الصلاة، لأن ذلك يجمع غض الطرف في الطريق، قال: غسل الرجل امرأته بالتشديد والتخفيف إذا جامعها، وقد روي مخففا. وقيل أراد غسل غيره واغتسله لأنه إذا جامع زوجته أحوجها إلى الغسل، وقيل هما بمعنى كرره للتأكيد. قال: ويروى عن عبد الله بن المبارك أنه قال في هذا الحديث: من غسل واغتسل، خرجه النسائي وأحمد والدارمي، يعني غسل رأسه واغتسل. قال: وفي الباب عن أبي بكر وعمران بن حصين وسلمان وأبي الدرداء وأبي سعيد وابن عمر وأبي أيوب. حديث أبي بكر وعمران بن حصين أخرجه الطبراني في الكبير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة كفرت له ذنوبه وخطاياه، فإذا أخذ في المشي كتب له بكل خطوة 20 حسنة، فإذا انصرف من الصلاة أجيز بعمل 200 سنة. وفي سنده الضحاك بن حمزة، ضعفه ابن معين. وحديث أبي ذر أخرجه أحمد وابن ماجه. وحديث أبي سعيد أخرجه أبو داود. وحديث ابن عمر أخرجه الطبراني في الأوسط، وفي سند محمد بن عبد الرحمن بن رواد وهو ضعيف أما في مجمع الزوائد. وأما حديث أبي أيوب فأخرجه أحمد الطبراني في الكبير بلفظ: قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه، ثم خرج حتى يأتي المسجد فيركع إن بدا له ولم يؤذي أحدا، ثم أنصت حتى يصلي، كانت كفارة لما بينها بين الجمعة الأخرى. أما هذا اللفظ موجود في الصحيح، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث سلمان، كانت له كفارة ما بينه وبين الجمعة التي تليها وزيادة 3 أيام. قال أبو عيسى حديث أوس بن أوس حديث حسن، وأبو الأشعث الصنعاني اسمه شرحبيل بن آدة ثقة، وأبو جناب يحيى بن حبيب القصاب الكوفي. قال باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة. تقدم أن الغسل هو المرجح أولا أحاديثه في الصحيحين، وما جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضع يوم الجمعة ثم أتى المسجد فيحمل على الوضوء مع الغسل، جمعا بين الأدلة. أما هذا الحديث الذي سيستدل به حديث ضعيف. قال في السند المتصل حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى وهو العنزي قال حدثنا سعيد بن سفيان الجحدري قال حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمر بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، يعني يقول نعمة الطهارة ونعمة الصنيعة التي قام بها، ومن اغتسل فالغسل أفضل لأنه أكمل وأكثر عملا وإزالة لما يؤذي فيؤجر من جهات. أخرجه النسائي وأبو داود وأحمد الدارمي، لكن الحديث كما ترى منقطع بين الحسن وسمرة، وأيضا اختلف عليه فيه. قال في الباب عن أبي هريرة وعائشة وأنا سمى حديث أبي هريرة فأخرجه مسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له. وأما حديث أنس فأخرجه ابن ماجه والطحاوي، وأما حديث عائشة فأخرجه الشيخان. لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا، يعني أنه جعله على سبيل التخيير إلى على سبيل الأمر، يقال تلك الأحاديث دالة على الوجوب صريحة، والدالة على عدم الوجوب صريحها غير صحيح وصحيحها غير صريح، مفهوم يا أخوة؟ عندنا الآن حديث أبي هريرة من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت، هذا صحيح، لكن هل هو صريح في ترك الغسل؟ ما هو صريح، لعل هذا الوضوء مع الغسل أو بعد الغسل. وحديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعم ضعيف. قال أبو عيسى حديث سمرة حديث حسن، وقد رواه بعض أصحاب قتادة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب، ورواه بعضهم عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم اختاروا الغسل يوم الجمعة، ورأوا أن يجزئ الوضوء من الغسل يوم الجمعة، يجزئ بحيث أن صلاته صحيحة، لا نقول بأن الذي لم يغتسل صلاته باطلة، صلاته صحيحة ولكنه أساء وترك ما أمر به، ربما أثم على هذا الترك إن كان متعمدا قاصدا. قال الشافعي مما يدل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل يوم الجمعة أنه على الاختيار لا على الوجوب حديث عمر حيث قال لعثمان والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل يوم الجمعة، فلو علمنا أنه أن أمره على الوجوب لا على الاختيار لم يترك عمر عثمان حتى يرده ويقول له ارجع فاغتسل، ولما خفي على عثمان ذلك مع علمه، ولكن دل في هذا الحديث أن الغسل يوم الجمعة فيه فضل من غير وجوب يجب على المرء في ذلك. وأجيب بأن هذه القصة تدل على وجوب الغسل يوم الجمعة لا على عدم وجوبه، من جهة ترك عمر الخطبة واشتغال بمعاتبة عثمان وتوبيخ مثله على رؤوس الناس، فلو كان ترك الغسل مباحا لما فعل عمر ذلك، هذا كلام صواب، يعني يترك الخطبة ويعاتب عثمان ويأتي له بالحديث ثم يقال ما أمره بواجب، المستحبات لا إنكار فيها أصلا، إنما يعلم الإنسان، لكن الموطن ليس موطن رد لعثمان لأن الصلاة تصح بدون غسل، ولعله إذا ذهب للغسل فاتته الصلاة، هذا هو الله أعلم. قال أبو سند المتصل حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية. في أحد ما يعرف اسم أبي معاوية؟ عندك يا أبا هارون أبو معاوية من هو؟ محمد بن خازم الضرير مشهور هناد بن السري. أنا أكرر كثيرا للأسماء من أجل أن تحفظ كأنكم ما تركزون. عن الأعمش وهو سليمان بن مهران أبو محمد. عن أبي صالح ذكوان السمان وقيل الزيات من الأثبات في أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا واستمع وأنصت. دنا من الإمام واستمع لكلامه وأنصت بدون لغو. إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام لأن الحسنة بعشر أمثالها. ومن مس الحصى فقد لغى ومن لغى قد قيل بأنه لا جمعة له وبقيل بأنه فعل فعل لغو يعني فعل لا يليق. خرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه وأحمد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال النووي رحمه الله النهي عن مس الحصى وغيره من أنواع العبث في حال الخطبة في إشارة إلى إقبال القلب والجوارح على الخطبة، والمراد باللغو هنا الباطل المذموم المردود. انتهى.